يذكر فيها اسمه في هذا اليوم الذي تهبط فيه ملائكة الرحمن فيجلسون خاشعين ذاكرين منصتين للذكر فيأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. أيها الأحبة في الله، خطبة الجمعة تتميز بمزايا وتختص بخصائص لا تتوفر في أي نوع من أنواع الخطب الأخرى، حيث أنها تمثل شعيرة من شعائر الإسلام وتتم في جو مهيب خاشع تتهيأ فيه النفوس للتلقي والاستماع. يشعر المسلم في هذا اليوم بأنه في صلاة وطاعة لله عز وجل. المصلون في المسجد النبوي الشريف في انتظار خروج الإمام ليخطب بهم خطبتي الجمعة، وهم في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات يحفهم جو من السكينة والخشوع، حيث هيئت السبل لهذه الجموع الغفيرة من المصلين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأداء هذه الصلوات. فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم سيخطب بالمصلين في هذا اليوم المبارك وفي مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خطبتي الجمعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يقول، وكما تشاهدون الآن يصعد درجات المنبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، الله سبحانه هو الغني القوي، وما سواه مفتقر إليه محتاج له، فلم يخلق الخلق تكثرا بهم ولا تقوية لجلاله، بل خلقهم لحكمة عظيمة هي عبادتهم له، وبعبادتهم له يسعدون، ولفضله ورحمته بخلقه شرع لهم أعمالا وأقوالا يتقربون بها إليه، ولتتضاعف أجورهم ولتقضى عنده حاجاتهم. وفاضل سبحانه بين عباداته، فجعل تحقيق التوحيد والعمل به واجتناب نواقضه أجل عمل يحبه الله، وإظهار هذه العبادة بالقول أزكى الأقوال إليه. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم. بل جعل سبحانه توحيده شرطا لقبول أي عمل صالح، وإن انتقض هذا الشرط لم ينتفع العبد بعمله ورد إليه. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولتحقيق أساس الدين وإظهاره في أقوال العباد وأعمالهم، نوع سبحانه الطاعات والأعمال الصالحة ليعظم الرب في كل حين، فما أن ينتهي موسم إلا ويعقبه بموسم آخر يظهرون فيه توحيده سبحانه والتذلل إليه. فشرع سبحانه أطول عبادة بدنية متصلة يتلبسون بها فشرع سبحانه أطول عبادة بدنية متصلة يتلبسون بها أياما لإظهار إفراد الله بالعبادة وحده، وأن عبادة ما سواه باطلة، ولتزكو بها أبدانهم وأموالهم، وتطهر بها قلوبهم وأفواههم. فمن أداها كما أمر الله عادت صحائف أعماله كما بدأت بلا أدران ولا خطايا. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. متفق عليه. ويتعرض الحجاج في هذه العبادة لنفحات ربهم في مكان عظيم، وفي يوم هو أكثر أيام تعتق فيه الرقاب من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. ومن كان حافظا لحجه مما حرم الله وعده الله بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الحج ركن من أركان الدين مليء بالمنافع والعبر، أمر سبحانه فعله في أطهر بقعة وأشرفها ليجتمع شرف العمل والمكان. بنى الخليل فيها بيت الله وأسسه على التقوى والإخلاص، وأبقى الله ما بناه إبراهيم ليرى العباد أنه لا يبقى من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله. ويستفتح الحجاج عبادتهم بإظهار الوحدانية لله وحده والبراءة من عبادة ما سواه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والشهادة لا تتم إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، وتقبيل الحجر الأسود منهج في الطاعة والاتباع، فتقبيله تعبدا لا تبركا بالحجر، فهو لا ينفع ولا يضر. جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري. وفي التلبس بالإحرام دعوة للنفس إلى عصيان الهوى، فلا لبس مخيط ولا مس طيب ولا خطبة نكاح. وسواد الحجر الأسود تذكير للعباد بشؤم المعصية حتى على الجمادات، وعظم أثرها على القلب أشد. قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي. ويرى الحاج أثر المعصية على العاصي، فإبليس ظهر على إبراهيم 3 مرات ليمنعه عن امتثال أمر ربه بذبح ابنه إسماعيل، فرماه الخليل بالحجر مهينا ومظهرا له العداوة. وعودة خروجه على الخليل تذكير من الله لنا بأن إبليس يعاود وسوسته لبني آدم وفي عدة مواطن. والحج إعلام بأن الإسلام هو الدين الحق، فلا ترى خلقا يجتمعون من بقاع الأرض على تباين أجناسهم ومواطنهم وطبقاتهم إلا في الحج، وهذا من عظمة الإسلام. وفي الحج إظهار معنى من معاني الربوبية، وأن قلوب العباد يصرفها الله كيف يشاء، فيرى الحاج وغيره أن الهداية بيد الله وحده، يمنحها للفقير وللمرأة وللعاجز وللآفاقي والعجمي، وقد يحرم منها الغني القوي القادر، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وفي أداء هذا الركن انتظام عبادة بعد أخرى، ودقة في العمل والزمن، فعبادة بالليل كالمبيت بمزدلفة، وأخرى بالنهار كالوقوف بعرفة، وعبادة باللسان بالتكبير والتلبية، وأخرى بالجوارح كالرمي والطواف. وفي هذا إيماء إلى أن حياة المسلم كلها لله، والأعمال بالخواتيم، وقد يرى أثر ختامها في المحشر، فالمتصدق يظل تحت ظل صدقته، والعادل في حكمه على منابر عن يمين الرحمن، ومن مات محرما بعث ملبيا. وعلى العبد إذا انشق فجر يومه أن يعده ختام عمره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. ومن علق قلبه بالله والدار الآخرة وقصر أمله في الدنيا وتزود بزاد التقوى ظفر بالنجاة والفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، خص الله أمكنة بالشرف والفضل، واختار من العام أزمنة يزكو بها العمل الصالح ويتضاعف، فاختار من الشهور أشهر الحج ورمضان، ومن الليالي والأيام العشر الأخيرة من رمضان وعشر ذي الحجة، وأيام ذي الحجة تفضل على أيام العشر الأواخر من رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي. ومن العمل الصالح فيها المزيد من بر الوالدين وصلة الرحم والصدقة والصوم والذكر وتلاوة القرآن وتفريج الكروب والتكبير. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون حتى في الأسواق. أيها المسلمون، فاضل الله بين أحوال الناس في الحياة، فمنهم من يوفق إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى الحسنات والاستجابة إذا طلبت منه معونة أو تفريج كربة، يحتسب ذلك عند ربه عالمًا بأن ما عند الله خير وأبقى. وهذا الصنف من الناس يسعده أن يقضي حاجة أو يعين مريضًا أو يؤوي فقيرًا أو يطعم جائعًا أو يفرج كربة، فترى القلوب له محبة والألسن له داعية ولفقده حزينة. ومن الناس من يحرم مثل ذلك ولا يسارع إلى فعل الطاعات، فاحرصوا أن تكون من السباقين، فإنكم ملاقو ربكم ومجزيون بأعمالكم. وتذكروا قول الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم سلِّم الحجاج والمعتمرين، اللهم اجعل حجَّهم مبرورًا، وسعيَهم مشكورًا، وذنبَهم مغفورًا، وأعِدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتوحيد يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، والبسه لباس الصحة والعافية، ووفق وسدد ولي عهده، واجعله ناصية خير وبر للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لفقيد هذه البلاد، وارفع درجته في المهديين، واجبر كسر مصاب المسلمين به يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا. الله أكبر،
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
الله أكبر،
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الله أكبر.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار. وهكذا إخوة الإسلام في كل مكان، أدى المصلون في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة صلاة الجمعة. أما هم وخطب بهم قبل ذلك فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، تحدث في خطبته في هذا اليوم المبارك عن ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. فبدأ فضيلته خطبته بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أن الله هو الغني القوي، وما سواه من الخلق مفتقر إليه، وقد خلق الله عز وجل الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى، وشرع لهم أعمالا يتقربون بهذه الأعمال إليه سبحانه في علاه. وقد فاضل الله سبحانه وتعالى بين هذه الأعمال والعبادات، ويأتي التوحيد في مقدمة هذه الأعمال، فهو أجل عمل وأحب عمل يحبه الله عز وجل، لقد جعل الله سبحانه وتعالى توحيده شرطا لقبول أي عمل صالح يعمله المسلم، فإذا انتقض هذا الشرط رد العمل إلى عامله. ولتحقيق أساس الدين وإظهاره شرع أعمالا عظيمة في كل حين، ليكون توحيد الرب وذكره عز وجل متصل على مر الأيام والساعات، فما إن ينتهي موسم حتى يبدأ موسم آخر. ثم قال فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم: إن الحج أطول عبادة بدنية متصلة، يفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة له وحده. شرع الله هذا الركن العظيم لتزكو أبدان المسلمين وأموالهم، فمن أداها وأدى هذا الركن العظيم وهو الحج كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه. وقال فضيلته: يتعرض الحجاج لنفحات الله عز وجل، ففي هذه الأيام المباركات يوم عظيم يعتق الله فيه رقاب المسلمين من النار، وهو يوم عرفة، فليس أكثر من هذا اليوم اعتاقا من النار من هذا اليوم. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج ركن من أركان الدين مليء بالعبر والعظات. وقال فضيلته: الحج إعلان بأن الإسلام هو الدين الحق، فلا يوجد اجتماع مماثل لأي ديانة أخرى في هذا الكون، لذا فهو ركن عظيم، وفي أداء هذا الركن انتظام وتوقيت لأعماله، وهناك عبادات باللسان والبدن والجوارح، فمن تعلق قلبه بالله والدار الآخرة ظفر بالنجاة والفلاح. وفي خطبته الثانية واصل فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، واصل حديثه عن هذا الركن العظيم ركن الحج، فقال: خص الله أمكنة بالفضل، واختار أزمنة أيضا فضلها على غيرها، فقد اختار سبحانه وتعالى أشهر الحج ورمضان، ومن الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ومن الأيام أيام عشر ذي الحجة، والتي نحن في أول يوم من أيامها، هذا اليوم الجمعة، وهو الأول من شهر ذي الحجة من عام 1432 للهجرة، وهي تفضل هذه الأيام، يقصد أيام عشر ذي الحجة، تفضل أيام العشر الأواخر من رمضان، وحث المصلين وحث المسلمين على العمل الصالح والزيادة في العمل الصالح في هذه الأيام المباركات، ومن ذلك بر الوالدين وصلة الرحم والصدقة والصوم، وكذلك ذكر المسلمين بعبادة عظيمة تؤدى في هذه الأيام المباركة، وهي عبادة التكبير وإظهار التوحيد لله عز وجل. وقال فضيلته: إن الله فضل بين الناس، فمنهم من يسابق في فعل الخيرات وقضاء حوائج الناس، فيجب أن يحرص المسلم على أن يكون ممن أو من السابقين الذين يسارعون في فعل الخيرات وقضاء حاجات الناس، طلبا لرضا الرب سبحانه وتعالى، وطلبا لعفوه ومغفرته وكرمه. نسأل المولى عز وجل أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله عز وجل أن يسر لهذه الأعداد الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين وقد أدوا هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وأن يتقبل منهم سعيهم وهذه الأعمال الصالحة التي يقدمونها طاعة وتقربا إلى ربهم عز وجل، حيث هم جاءوا ضيوفا للرحمن، جاءوا استجابة لندائه سبحانه وتعالى، جاءوا يطمعون في عفوه ومغفرته، لذا فهم كلهم أمل وطمع في كرمه سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين لا يرد عباده عن بابه سبحانه وتعالى، هم مفتقرون إليه في كل أحوالهم. منظر مهيب لهذه الجموع المؤمنة، وكذلك يستمر وتستمر هذه المناظر المهيبة هناك في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة، حيث تؤدي هذه الأعداد الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام أركان أو الركن العظيم وهو الحج، تؤديه في تلك البقاع المقدسة، وهم في هذا المكان الطاهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزورون هذا المسجد، يشدون الرحال إليه فيقضون فيه هذه الأيام قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة. نسأله عز وجل أن يحفظهم في مسيرهم، وحتى أن يؤدوا عبادتهم ويؤدوا حجهم وهم إن شاء الله في أمن وأمان وسلامة من الرحمن. والجهود التي تبذل لا شك كبيرة في خدمة هذه الأعداد الكبيرة، خدمة للمولى، خدمة لهذه الألوف، خدمة لهذه الملايين، وطمعا للمولى في عفوه ومغفرته، إنه جواد كريم. أيها الأحبة في الله، عشنا هذه اللحظات المباركات مع هذه الجموع المؤمنة وفي هذا المسجد المبارك، في المسجد النبوي الشريف، وفي يوم مبارك هو عيد الأسبوع يوم الجمعة، عشنا هذه الأجواء الإيمانية، عشناها بكل ما فيها من خشوع وخضوع وسكينة وطاعة لله عز وجل، عشناها مع هذه الجموع الغفيرة في هذا المكان المبارك. ولا شك أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، يا من تتابعون هذا النقل المباشر من المسجد النبوي الشريف لشعائر صلاة الجمعة التي من الله على عباده المؤمنين في المسجد النبوي الشريف، من عليهم بأداء هذه الصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يخرجون وهم يدعون ربهم أن يتقبل منهم صلاتهم وأعمالهم الصالحة، إنه جواد كريم. ختاما أيها الأحبة في الله، ندعو الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين صلاتهم ودعاءهم وصالح أعمالهم، إنه جواد كريم. إلى هنا نأتي لختام هذا النقل المباشر لشعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف، في ختامه لكم تحايا الزملاء المشاركين في هذا النقل وتحيات مخرج هذا النقل الأستاذ حمزة قنديل. هذا محدثكم عبد الرحمن عبد الله الرويس من المسجد النبوي الشريف، يستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم وغيره، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري في أثناء حديث، ورواه مسلم. وللبخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا